في بيت زوجها مدة العدة، لعل الله يجزي ذلك أمر وهي الرجعة. وقالوا أن حدثه يعني حدث الرب لا يشبه حدث المخلوقين لقوله عز وجل ليس كمثله شيء. وقال المسعود إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وكذلك الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. فأخبر أن القرآن محدث لكن حدث الرب لا يشبه حدث المخلوق. كلام الرب لا يشبه كلام المخلوقين، كلام المخلوقين مخلوق، وكلام الرب وإن كان محدثا هو صفة المخلوقين. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا لله تقرؤونه محضا لم يشب.
نعم. الشاهد قوله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب يعني خالصا لم يشب يعني خالص غيره فهو خالص سالم من التحريف والتغيير والتبديل. يقول ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب اليهود والنصارى عن كتبهم، تسألون عن التوراة والإنجيل وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله. هذا الشيء أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا خالصا لم يشب لم يخلط غيره فهو خالص سالم من التحريف والتغيير والتبديل بخلاف كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت. ابن عباس ينشر على من يسأل أهل الكتاب كيف تسألون أهل الكتاب كيف تسألونهم عن كتبهم وقد حرفوها وغيروها وبدلوها وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله. هذا الشاهد يعني سلم الله به قريبا أقرب العهد أقرب الكتب عهدا بالله تقرأونه محضا المحض عن الخالص خالص لم يشب بشيء من التحريف والتغيير والتبديل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
وهذا في إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من سأل أهل الكتاب. يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء من كتبهم الكتاب اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل كيف تسألونهم أهل الكتاب عن التوراة والإنجيل وقد حرفوها وبدلوها وغيروها وعندكم كتابكم وهو القرآن الكريم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار. على الشاهد قل أحدث الأخبار وصدق أن أحدث الأخبار بالله يعني الله تكلم به أحدث الأخبار تكلم الله به بعد التوراة والإنجيل فهو أحدث الأخبار بالله محضا خالصا لم يشرك وقد حدثكم الله وأخبركم أن أهل الكتاب قد بدلوا كتب الله وغيروها وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا والثمن القليل هو الدنيا كلها كل الدنيا ثمن قليل. كما أخبر الله عنهم أنهم كتبوا بأيديهم وقال هو من الكتاب وهو من كلام وله وليس وما هو من كلام الله. قال الله تعالى في سورة آل عمران إن الذين يكفرون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا ويقول هم من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. شو الآية؟ ويقول على الله الكذب وهم يعلمون. ويقول على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا فيه أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا. ثم قال ابن عوف أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ما جاءكم من العلم في كتاب الله وسنة رسوله. يعني عندكم العلم أنهم لا يجوز سؤالهم ومع ذلك تسألونهم. فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هم ما يسألونكم ما يسألونكم عن القرآن ولا يسألونكم عن الذي أنزل عليكم وأنتم تسألونهم من إنكار ابن عباس كيف تسألونهم عن كتاب الله خالص من التغيير والتبديل وأحدث الكتب عهدا بالله. الشيء قول أحدث الكتب فوصف القرآن بأنه أحدث. البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يبين إيه؟ يبين أن القرآن وإن كان محدث وكلام الله محدث إلا أنه لا يشبه حدث المخلوقين. والإمام أحمد رحمه الله في رسالة الرد على الزنادقة له جواب آخر عن هذا عن قول ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث ما يأتي من ذكر من ربه محدث. الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله يقول في قوله عز وجل ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. وأنا بيّنت هذا في شرح الرد على الزنادقة شرح الرد على الزنادقة ذكرت القولين قول الإمام البخاري قول الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله فلما قال الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يبني عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك. فإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق ومحدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع عليه اسم خلق وكان وقع عليه اسم خلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي انفرد الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قوله الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله فلما علمه الله كان ذلك محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد يجيب قال ما القرآن محدث يقول محدث بالنسبة لنزوله بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بالنسبة إلى الله. فهو محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا اجتمع الأمر اسم الحدث إذا اجتمع ذكر الله وذكر نبيه فإنه يكون اسم الحدث بالنسبة لذكر نبيه. أما إذا انفرد ذكر الله فلا يقع اسم الحدث. فقوله محدث ما يأتي من ذكر من ربه محدث يقول محدث بالنسبة لنزوله النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري يجيب بأن معنى محدث يعني محدث بالنسبة لكونه أن كونه محدث لا يشبه حدث المخلوق. والمحدث الله تكلم به وقت نزوله ولكن حدث الله حدث لا يشبه حدث المخلوق. والمحدث لكن لا يشبه حدث المخلوق. فكلام المخلوق محدث المخلوق وكلام الله محدث صفة المصطفى. والإمام أحمد يقول إنه محدث بالنسبة يجيب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمع ذكر الله وذكر نبيه وقع الحدث على ذكر النبي، وإذا فرد ذكر الله فلا قع عليه في الحدث. وأما قوله ما يأتي من ذكر من ربه المحدث وما يأتي من ذكر من الرحمن المحدث، فهذا محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يذكره إلا الآن، فهو محدث بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الله. وكل من الجوابين لا بأس. الإمام البخاري يرى أنه محدث ولكن حدث الخام ليس كحدث المخلوق، والإمام أحمد يقول أنه محدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزوله عليه. وبين هذا في الرد على الزنادقة، هو موجود في شرح الرد على الزنادقة. نعم، كلاهما هذا جواب، هذا جواب، كلاهما جواب، جواب يجاب بهذا وبهذا. نعم، وإن كان اللي يظهر أن جواب البخاري رحمه الله في هذا أرى أنه يعني أرجح وأدق في هذا. نعم، وأن حدث المخلوق حدث الخالق لا يشبه حدث المخلوقين، حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. نعم،
باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه.
المقصود من هذه الترجمة باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي كان يحرك لسانه. المقصود بهذه الترجمة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة لا مجازا، وأن أفعالهم لهم يثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها، وليست أفعالا لله. وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم، الله خلق العباد وخلق فيهم القدرة والإرادة، فباشروا العمل مختارين. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، إلا أنهم هم المباشرون لها الكاسبون لها في إرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. والذي يضاف إلى الله الخلق، والذي يضاف إلى العباد المفعول وهو المخلوق المفضل. والمؤلف رحمه الله يبين معتقد أهل السنة والجماعة الذي تدل له النصوص، ويرد على طائفتين منحرفتين. طائفة الجبرية يقول الأفعال أفعال الله وهو المصلي والصائم، يقول الجبرية يقول العبد مجبور على فعله فلا فعل فعل الله فهو المصلي وهو الصائم، ويقول العباد عبارة عن وعاء، وعاء تمر عليهم الأفعال، والله هو يمر الأفعال عليهم. ويقول إن العباد كالكوب، كالكوب الذي يصب فيه الماء، والله تصب بالماء فيه، فيجري عليهم الأفعال فعل أفعال الله فهم مجبور عليها كحركة المرتعش وهبوب الأرياح وهبوب الأشجار وهبوب الرياح الأشجار. ويقول ان العبد مجموع الافعال والافعال افعال الله لكن تجري عليه فقط، فهو وعاء تجري عليه الافعال، والله هو الذي يجريها عليه كصباب الماء في الكوب، كوب وعاء يصب فيه الماء، فالعباد كالكوب الذي يصب فيه الماء. هذا قول جبريل ورئيسهم جهم الصفوان، وهذا غطى البعض، وهذا المذهب يفضي الى ابطال الشريعه والعياذ بالله. والمذهب الثاني مذهب القدريه المعتزله، يقولون العباد هم الذين خلقوا افعالهم من خير وشر، طاعات ومعاصي، عكس اولئك، وهذا باطل. والصواب الذي عليه اهل السنه والجماعه والذي تدل عليه النصوص ما قره مالك رحمه الله، ان الله تعالى خلق العباد وخلق فيهم القدره والاراده، والعباد باشروا الافعال مختارين، فالافعال وافعالهم تنسب اليهم، والله خالقهم وخالق افعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، وليس مجبورين لهم قدره واختيار. فقصد المؤلف رحمه الله يقرر مذهب السنه من هذه الترجمه ان افعال العباد تنسب اليهم حقيقه لا مجازا، خلافا للجبريه الذين يقولون ان افعال العباد تنسب اليهم مجازا، تنسب اليهم مجازا، والا فالافعالهم افعال الله، وهذا باطل. بل أفعالهم حقيقة، وأفعالهم لهم يثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها، وليست أفعال الله. وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم كما قال والله خلقكم وما تعملون إلا أنهم هم المباشرون لها الكاسبون لها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. والذي يضاف إلى الله الخلق والإيجاد، والذي يضاف إلى العبد المفعول وهو المخلوق بالخلق. ولهذا قال المؤلف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، حين يحرك شفتاه ينزل عليه الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالوحي خشة أن ينساه، فالله تعالى رمل له أن لا ينساه. تحريك شفتيه فعله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه معية خاصة، معية أنا مع عبدي معه بالحفظ والكلاء وهو فوق العرش، والله مع عبده الذاكر مع الذاكرين وهو فوق العرش. هذه معية خاصة تحصل الحفظ والكلاء والتوفيق والتأييد، هو سبحانه فوق العرش. والشاهد قوله إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، أي ذكرتنا، والشاهد أنه نسب الذكر إلى العبد لأنه فعله، فدل على أن أفعال العباد لهم وليست أفعالا لله. نعم.
باب قول الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، قال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
نعم. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على حفظ القرآن، إذا كان يقرأ جبريل يحرك شفتيه، فالله تعالى ضمن له وأمره بالإنصات، فلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن. والشاهد من الآية والحديث نسبة تحريك الشفتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه الوحي، شاهد نسبة تحريك الشفتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، وأن هذا فعله تحريك الشفتين وليس فعلا لله، وهو الرد على الجبرية القائلين بأن أفعال العباد هي أفعال الله وهو المصلي والصائم، تعالى الله عما يقول. وفي أن القراءة فعل العبد، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كما أقرأ، في أن القراءة فعل العبد، وأما المقروء هو كلام الله، وفي أن فعل العبد ينسب إليه، فالقراءة فعل العبد وينسب إليه، أما المقروء هو كلام الله. نعم.
باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون.
نعم.
يتساءلون.
المقصود بهذه الترجمة باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أن تلاوات الخلق تتصف بالسر والجهر، وهي مخلوقة لله تعالى حيث نسرها إليه، قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، ثم قال ألا يعلم من خلق، فبين أنها مخلوقة. إذن المقصود بهذه الترجمة أن تلاوات الخلق تتصف بالسر والجهر، بعضها سر بعضها جهر، وهي مخلوقة لله حيث نسبها الله إليه في قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، ثم قال ألا يعلم من خلق، فبين أنها مخلوقة. في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، ففي الرد على القدرية القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله. وقوله أسروا قولكم أو اجهروا به إضافة، الشاهد إضافة الأقوال للعباد، ووصف بالسر وجهر. قوله إنه عليم بذات الصدور في إثبات علم الرب بما في الصدور وبمخلوقاته كلها. نعم.
حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكتف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا.
نعم. قل ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك ثم القراءة صلاة صلاة قراءة ثم القراءة صلاة والشاهد قل إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن الشاهد إضافة الصوت إضافة صوته بالقرآن إليه فدل على أن المقروء القراءة فعل القارئ والمقروء كلام الله وهو الرد على الأشاعرة والمعتزلة. قل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ففي أن أقوال العباد وأعمالهم تنسب إليهم يحمدون على حسنها ويثابون عليها عليه ويلمون على سيئها ويعاقبون عليه ويدخل في ذلك قراءتهم للقرآن هي داخلة في أقوالهم فالأقوال أعم من أن يكون بالقرآن وبغير القرآن أو بغير القرآن والقراءة فعل القارئ والمقروء كلام الله في الرد على المعتزلة والأشاعرة المعتزلة يقولون يقولون العباد خالقون لأفعالهم والأشاعرة يقولون القراءة يرون أن القراءة ليست بحرف وصوت وإنما الكلام هو المعنى القائم بالنفس الشاهد إضافة القراءة للرسول والمقروء كلام الله فرق بين القراءة والمقروء. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء.
هذا التفسير أحد القول في الآية والقول الثاني أنها نزلت في قراءة القرآن كما في الحديث الأول وهو الصواب. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن وزاد غيره يجهر به.
نعم. يجهر يتفكر يتغنى يحسن صوته صواب المعنى يتغنى بالقرآن يحسن صوته يعني يجهر به يحسن صوته وقيل معنى يتغنى يستغني به والصواب أن يستغني يحسن الصوت والشاهد إضافة التغني بالقرآن إلى العبد هو تحسين الصوت والجهر به هذا عمل العبد تغني تحسين الصوت هذا عمل كان والقراءة عمل كان فالقراءة عمل كان والمقروء كلام الله عز وجل خلافا لمن قال إن القراءة إن الأفعال أفعال الله هذا باطل كما يقوله الجبرية يقول الأفعال أفعال الله فالله تعالى نسب الأفعال العباد إليه فإن لم يتغنى في القرآن تحسين الصوت والقراءة فعلك أنت وأما المقروف هو كلام الله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
المقصود بهذه الترجمة في الباب قول الله تعالى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ثم قال ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. المقصود أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليه، رجل آتاه الله فهو يقوم به ينسبه إليه فعله، لو أوتيت مثل هذا فعلت كما يفعل، فقول العباد وفعلهم منسوبان إليه. وهذا كالتعميم بعد التخطيط بالنسبة للترجمة السابقة، بالنسبة للترجمة السابقة فإنها عامة في تلاوات الخلق تتصف بالجهر وغيره، هنا عام الترجمة السابقة خاصة بالتلاوة بقراءة القرآن، وهذه الترجمة عامة قراءة القرآن وغيره، هذه الترجمة عامة الترجمة السابقة في تلاوة القرآن هذه أفعال العباد، وهذه الترجمة عامة وقراءة القرآن وغيره، فأقوال العباد وأفعالهم تنسب إليه، ومن ذلك قراءتهم للقرآن فهو عملهم، هذا عملهم. وأما المقروء فهو كلام الله غير مقروء. قوله فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، هذا وجه الدلالة في الحديث، الحديث رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. المؤلف البخاري يبين وجه الدلالة، قال فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وذلك أنه أسند القيام إليه، قيامه يقوم به أسند القيام إليه، فدل على أنه فعله. والآية الثانية بعده وهي قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الشاهد أنه أضاف الألسنة إليه ويتشمل الكلام كله، فتدخل القراءة اختلاف ألسنتكم يعني الكلام اللغات، اختلاف الألسنة تشمل الكلام كله ويدخل فيه قراءة القرآن. والآية التي بعدها ويقول تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجه الدلالة أن عموم الخير يتناول القراءة فيفعل العبد، افعلوا الخير يتناول القراءة وغير القراءة فيفعل العبد، وافعلوا أضاف الفعل إليه وافعلوا الخير، عموم الخير يتناول القراءة فيفعل العبد. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل.
وقال التحاسد المراد به الحسد الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل، فالحسد حسد حسد مذموم، وهو يتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم، هذا هو الذنب، هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطأ، تمنى أخوك عنده نعمة تتمنى أن يكون معدما من هذه النعمة، هذا حرام ولا يجوز، هذا الحسد يتمنى تزول عنه النعمة، نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة الصحة. النوع الثاني حسد الغبطة، وهو أن تمنى أن تكون مثله من غير أن تزول النعمة عنه، تغبطه وتود أن تكون مثله والنعمة باقية عليه ما تتمنى أن تزول، هذا يسمى حسد الغبطة. قال النبي لا تحاسد عن حسد الغبطة إلا فتتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يسوى أنا الليل وأنا النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله الثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فهو يقول لو أوتيت مثل هذا لعملت فيه مثل ما عمل. وفي اللفظ الآخر لا حمد له في الخير، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. وفي اللفظ الآخر لا حسد إلا في الخير، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه في هلك في هلكته في الحق. والشاهد أنه سمى تلاوة القرآن وإنفاق المال فعلا وأضافه إلى العبد، قال فهو يتلوه، وقال ورد ما آتاه الله مالا فهو ينفقه، وسمى تلاوة القرآن وإنفاق المال فعلا وأضافه إلى العبد. والتلاوة فعل العبد والمتلو هو كلام الله. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
نعم. الشاهد قال فهو يتلوه أضاف التلاوة إليه، فدل على أن الأفعال تنسب إلى العباد، بالرد على من قال إن الأفعال أفعال الله فهو يتلوه، وفي الثاني قال فهو ينفقه، إذن هذا فعله، الإنفاق فعل العبد والتلاوة فعل العبد، فهي أفعال العباد وليست أفعالا لله، وإن كان الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم إلا أنهم هم مباشرون لها وكاتبون لها، أعطاهم الله القدرة والاختيار. نعم.
سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه.
نعم. هذا علي بن عبد الله يقول سمعت هذا من سفيان مرارا. نعم.
باب قول الله تعالى
كم سفيان اليوم ولا نعم نعم جعل حكما أول الآن الباقي إن شاء الله يعني كافي إن شاء الله. لا ما نحب نشط على الإخوان عشان في درس الصباح، والباقي إن شاء الله نأخذ هذه ليلتين إن شاء الله راحة إن شاء الله. نعم نعقب على هذه الأسئلة. وفق الله وفق الله جميع الله وفق الله جميع المناقب. نعم الأسئلة. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليه، سائل يقول يدور في مخيلتي بعض الأحيان سؤال أعتقد أنه من وسواس الشيطان، ألا وهو من خلق الله وكيف وجد الله؟
هذا السؤال ورد في زمن الصحابة، بل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن الشيطان يأتي ابن آدم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، إذا ودي لله فيقول آمنت بالله ورسوله وليستعذ بالله ولينتهي. تبين العلاج هذا من الشيطان اللي يتعب الإنسان ويشككه، إذا ودي لله فيقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يقطع تفكير هذا التفكير الرجيم، فإنه يرشد إلى هذا. وجاء عن ابن عباس جاء عن ابن هريرة رضي الله عنه أنه لما سمع هذا الحديث وقال يا أبا هريرة لا يجعلون يتساءلون حتى يكون من خلق كان حتى يقول من خلق الله. وجاءنا أن أبا هريرة سأله الناس بعد وفاة النبي، وجاءوا ناس وسألوه وقال يا أبا هريرة من خلق الله؟ فقال صدق الخليل صدق الخليل، وجاء يرميهم بالحصبة، قال صدق الخليل صدق الخليل يعني عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من الشيطان، إذا وجد الإنسان هذا فليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، الله هو واجب الوجود لله سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، لم يلد ولم يولد لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، واجب الوجود لله سبحانه وتعالى، هذا من الشيطان. فإذا وجده قلت آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ويقطع التفكير، هذا هو الدواء والعلاج. نعم.
سائل يقول إذا كان قول لفظي بالقرآن مخلوق بدعة كما ذكرتم حفظكم الله وأنه لا ينبغي، ولكن ها هو في هذه التراجم يبين أن تلاوات العباد مخلوقة وألفاظهم وأفعالهم مخلوقة،
يبين على وجه العموم يبين وجه العموم، لكن ما يقال لفظي بالقرآن مخلوق. لكن ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب هذا الحديث، العبارة مشهورة عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب من الجهمية. ولما ننظر هل يبين في تراجمه ما يقوله في العباد وأن أفعالهم التي تقولونهم ميز وفصل، فأفعال العباد مخلوقة ومنها تلاوتهم، لكن ما يخصص، ما يخصص الإنسان يقول لفظ القرآن، يقول كل أفعال مخلوقة، لفظ القرآن وغيره لا تخصص. كما أنه لو قال إنسان السبع طوال من القرآن ليست مخلوقة، يقول هذا بدعة، لا يجوز، لماذا تخصص السبع طوال؟ القرآن غير مخلوق، لا السبع طوال وغير السبع طوال. إذا قال إنسان الفاتحة غير مخلوقة، يقول هذا بدعة. وإن كان كلامه صحيح، يقول لأن هذا ما قاله السلام. لماذا تخصص الفاتحة؟ القرآن كلام الله ليس غير مخلوق، لا تخصص الفاتحة. فكذلك فمن قال لفظ القرآن مخلوق يقول هذا بدعة. لماذا؟ تقول كل أفعالك مخلوقة، كل أفعالك وأقوالك مخلوقة، لا تخصص القرآن. التخصيص هذا بدعة. وعلو عن ما عليه السلام. نعم.
سائل يقول: هل نقول أن من أسماء الله القديم؟
لا، ليست من أسماء الله القديم كما فيه العلماء، ولم يجد أسماء الله الحسنى. والقديم يفيد معنى التقدم على غيره، ولا يفيد الأولين. ما من قديم إلا يعني قديم بالنسبة إلى غيره، وهو جديد بالنسبة إلى من هو أقدم منه. ولهذا قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم صار عرجونا لما جاء العرجون الجديد، وجاء وورد في نصوص اسم الله الأول الذي يشعر بأن كل شيء عين إليه، ويشعر بالأول الأولية. هذا الأول أحسن من القديم، فالقديم فيه محلول قديم، ولأنه يشعر القبب والتغير والبلاء، فليس من أسماء الله. نعم.
سائل يقول: هل الله عز وجل يكلم عباده بلغة واحدة أم يسأل كلا بحسب لغته؟
الله أعلم.
سائل يقول: هل يكفر المعتزلة والقدرية بقولهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم؟
لا، لا يكفر عند العلماء، لا يكفر لأنها لهم شبهة، لهم شبهة، لأنهم من شبهتهم أنهم يقول: لو قلنا إن الله خلق العباد، خلق المعاصي وعذب عليها صار ظالما، ففرا من ذلك قالوا ان العباد يخلقون افعالهم حتى اذا عوقبوا عليها تكون هم الذين اوجدوها. لكن هذا باطل، يلزم من ذلك محاريم، يلزم من ذلك ان يقع في ملك الله ما لا يريد، ويقع على يلزم من ذلك ان مشيئه العبد تغلب مشيئه الله، وان الله يريد من العبد الطاعه والعبد يريد المعصيه فتقع اراده العبد. أما قول بأن الله خلق العباد خلق طاعات ومعاصي لحكم وأسرار، لما لهم الحكم والأسرار. نعم. لولا خلق الله المعصية والكفر لا لما وجدت عبودية التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الحب في الله وبغض الله، عبودية الولاء والبراء. لما في معاصي وخلق الله معاصي والكفر، أين هذه العبوديات؟ عبوديه من تأمر بالمعروف، من تنهى نصر عن من، عبوديه التوبه والإنابة الى الله لما في معصيه، اين عبوديه التوبه؟ اين عبوديه الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والمولاه في ومعارفه الله؟ كل هذه العبوديات كلها يعني هذه المحبوبه لله عز وجل كلها من حكمه الله، من حكمه الله في خلق المعاصي والكفر تصل هذه العبوديات المتنوعة. نعم.
سائل يقول: ما حكم مناظرة أهل الكتاب والاستدلال عليهم بما جاء في كتبهم المحرفة؟
إذا كان طالب علم، يناظر طالب علم ويغض على وينهم من الكتاب مناظرتهم لعلهم يستفيدون. أما مناظرة في ذريعة عقيمة لا يكون تحتها طائل أو من إنسان ليس عنده علم فلا ينبغي، إنما يكون من العالم، العالم الذي يناظرهم ويبين لهم الأدلة ويغلب على ظنه أنه أن المناظرة في فائدة فقط.
طيب.
قال الله تعالى: ولا في جدوى في الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. نعم.
سائل يسأل عن عبارة يقولها بعض الناس لتصديق كلامهم، يقول: بالعون المصادة.
بالعون؟ ما أدري معنى بالعون هذا. يسأل إيش مقصود المقصود بالعون؟ يعني مقصود الحلف هل هي باع قسم، أو مقصود بالعون الإعانة من الله، أو بالعون الإعانة من الجن يعينه؟ ما أدري مقصود هذا، ينظر إلى مقصود صاحبها. ما أدري إيش المقصود هذا. نعم تركع عون، لا ينبغي الإنسان أن يقولها وهو لا يعرف معناها. نعم.
سائل يقول:
ظاهره أنه يؤكد قول بالعون، ظاهره أنه قصد قول بالعون أنه صادق، ظاهره أنه يؤكد كلامه، فهو حلف بالعون ما يصح. نعم. يقول الأخ أن بالعون يقول صنم يجب في الشام بالعون، إذا كان هكذا لا يجوز، حلف عوذ بالحلف الصنم مثل حلف بالله والعزة. صلى الله عليه وسلم والعافيه يجب تركه. نعم.
سائل يقول: لماذا أخرج الإمام مالك رحمه الله الرجل الذي سأله عن الاستواء وحكم عليه بأنه مبتدع؟
نعم، لأنه سأل سؤالا لم يسأله الصحابة والتابعون، سؤال فيه تشكيك وخروج عن ما عليه الصحابة والتابعون، لأن يعني هذا معلوم الكيفية ما يسأل عنها، الكيفية ما يسأل عنها، اعتراض على الله ودخول في شيء ليس الإنسان، لا يمكن أن نصل إليه الإنسان، لا يمكن أن نصل إلى معرفة كيفية الاستفاع. كل إنسان يسأل عن شيء لا يصل إليه ظهير عن السؤال إليه، هذا يدل عنه مبتدع، فلذا أحرجه من مجلسه. نعم.
سائل يقول: نقل عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه أفتى بجواز أن تختار سيارة معينة ثم تذهب إلى أحد البنوك أو الشركات لتشتريها لك ثم تبيعها لك مقسطة برتبة معينة، فهل هذا صحيح؟
ما أدري، يمكن إذا اشترى السيارة اشترها البنك صاحبها ونقلها باسمه اشتراها، هذا له وجه. لكن الآن بعض الناس يقول إن بعض البنوك ما يشتري السيارة، يقول اشتري السيارة ثم يعطيه شيك، يعطيه شيك يشتريها ويصير هالشيك كأنه باع عليها الشيك دراهم بدراهم، ولو اشتراها قبل ذلك يشتري السيارة ويملكها ويحولها باسمه ثم يبيع عليك لا بأس، ولا يضيف عمولة، بعد يضيف عمولة، يقول عموله، يقول يضيف عموله، يضيف عمولها مقابل اللجنة اللي خرجت أو كذا، يضيف بعد ما تأتي الأقساط يضيف عمولة، معناها أن هذا يخشى تجربة. فعلى كل حال ترك عونها، ينبغي الإنسان اللي الأحوط الإنسان أنه يشتري من المعرض سيارة يشتري صاحب المعرض، أما يشتري منك وغيره يروح يشتريها ترك عونها، لكن لو اشتراها اشتراها البنك او غيره وملكها وحولها باسمه ولا في حيلة ولا شيء ولا اعطاك شيء تشتريها او اشتراها قبل، وهذا قد يفتي بعض العلماء بالجواز.
سائل يقول: هل يكون النظر للمخطوبة بالنظر، هل يكون الخطبة بالنظر فقط ام الجلوس والتحدث معها؟
بالنظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عبد الله الزوج: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكم، ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج بها، مثل الوجه والرقبة واليدين والرأس وما أشبه ذلك، ولا يجوز دخل بها، لكن لو خلا بها لو تحدث معها ومعها محرم فلا بأس، لكن الأولى يدخل بالنظر مثل ما حصل جاء في الحديث، ينظر إلى ما يدعوه إلى كما كان بعض الساهي ترفق لمخطوبته، ينظر هو إلى تشعر تصل إليها وينظر وجهها أو إليها وما أشبه ذلك. نعم.
سائل يقول هل يصح تعدد العمرة في سفر واحد؟
هذا إذا كان يعني عازم، إذا كان عازم على استطلاع يعني يخطب وعازم على الزواج بها إلا أنه يرجى أن ينظر إليها. نعم.
يقول هل يصح تعدد العمرة في سفر واحد ومن أين يحرم؟
شوف أقوال العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا يعتبر في سفره إلا عمرة واحدة، والجمهور على أنه لا بأس أن يعتبر، إذا أراد أن يعتبر يأخذ عمرة ثانية، يخرج إذا كان في مكة يخرج إلى السبعين، يخرج إلى جبل الشمس السبعين أو عرفة أو أي مكان. شيخ الإسلام وجماعة يرون أنه أن هذا من البدع، وأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوا شيئا، لم يعتمروا إلا عمرة واحدة، أن هذا لم تفعلوا إلا عائشة، قالوا في كل سفرة يعتبر عمرة، العمرة للداخل لا للخارج، لمن يدخل مكة لا لمن يكون في مكة، قال ما كان في مكة يتعبد فلا يخرج من مكة للسبعين في العمرة، وإنما العمرة للداخل لمكة. والجمهور يرون أنه لا بأس، لا بأس، كثير من الفقهاء لا بأس أن تعتبر، يقول إذا عرفت تعتبر فإنك تخرج إلى الحل وتعتبر، لكن لا ينبغي أن تكون العمر بالتوالي، كل يوم عمرة كل يوم عمرة مثل ما يفعل بعض الناس، ما ينبغي أن تتوالى، يكون بينها فترة. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
صلينا في مسجد دورين، ونحن في الدور الثاني فانقطع الصوت ونحن لا نعلم الإمام هل ركع أم لا، فخرج شخص وتقدمنا وأكمل الصلاة بنا وبعد ذلك رجع الصوت، فما الحكم في هذا هذه الحالة؟
والله تحتاج إلى تأمل، ولا أقرب إعادة الصلاة، إذا صلى بهذه الحالة أقرب نعيد الصلاة احتياطا، صلوناها ظهرا. نعم.
سائل يقول هل يصلى على المنتحر؟
لا، إذا لم يستحل القتل فهو مسلم، ضعيف الإيمان ومسلم، ليس كافرا إلا إذا استحله، يستحل قتل نفسه وقتل غير كفر، إذا لم يستحله فهو ضعيف الإيمان، يصلي عليه عامة الناس، لكن وجهاء وأهل العلم لا لا لهم أن يتأخروا زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله، فإنه يصل جاء في الحديث أنه لا يصلى على الغال ولا على قاتل نفسه ولا على كذا، فإذا تأخر بعض الوجهاء وبعض العلماء فلا بأس، أما عامة الناس يصلوا عليه لأنه مسلم. نعم.
يقول هل يدل حديث غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وجوفه في غسل من ذهب، هل يدل على جواز استعمال أواني الذهب والفضة؟
لا، هذا أولا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هذا قبل التشريع، قبل أن ينزل التشريع، قبل نزول الأحكام في المدينة، هذا شيء فعله جاء به جبرائيل جاء من الله، ثم أيضا فعل به قبل أن تنزل الأحكام. نعم.
سائل يقول إذا خرجت من بلدي لطلب العلم ولم أوافق والدي فهل أنا آثم؟ إذا خرجت من بلدي لطلب العلم ولم يكن والدي موافقين فهل أنا آثم؟
ينبغي الإنسان أن يستأذن والديه ويستقضيهما، إذا كان بحاجة إليه فلا ينبغي لها أن يخرج، أما إذا لم يكن بحاجة إليه يستقضيهما، إذا هناك من عندهم إخوانه من يقوم بحاجته يستقضيهما ويطلب رضاهما. نعم. وفق الله جميعكم، وزاك الله جميع المنافع والصلاة، صلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدسنا محمد بن عبد الله عليهم ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الترجمة من تراجم أو
أبواب كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، يقول فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المقصود بهذه الترجمة أن تلاوة القرآن وتبليغه وترك التلاوة وترك التبليغ فعل العبد، فعل العبد. ولهذا قال: بلغ وإن لم تفعل. فتلاوة القرآن وتبليغه وترك ذلك فعل العبد، وأفعال العبد مخلوقة، والمبلغ هو كلام الله غير مخلوق، لأن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ الذي هو فعله، وأما ابتداء الكلام فهو لمن أنشأه وابتدأه وهو الله، فهو غير مخلوق. إذن مقصود المؤلف رحمه الله أن تلاوة القرآن وتبليغه وترك ذلك فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، فعل العبد مخلوقة، أما المبلغ فهو كلام الله غير مخلوق. وهذه الترجمة استدلال المؤلف رحمه الله بنصوص التبليغ على أن كلام الله غير مخلوق وكلام العبد مخلوق، هذا استدلال المؤلف بنصوص التبليغ، هذا من رسوخه في العلم، من رسوخ الإمام البخاري في العلم، استدلاله بنصوص التبليغ على أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة، وأما الكلام المقروء كلام الله فهو كلام الله غير مخلوق. هذا من رسوخه في العلم، لأنه يتضمن أصلين غلى عنهما أهل الزيغ والضلال. أما الأصل الأول فهو أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ. إذا لو كان أنشأ ألفاظا لم يكن مبلغا، وإنما يكون منشأ مبتدئا. هذا الأصل الأول، أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ، يبلغ كلام غيره. إذا كان أنشأ لم يكن مبلغا بل يكون مبتدئا، إذا كان الكلام له لكان لم يكن مبلغا، وإنما يكون منشئا مبتدئا. الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه. وحقيقة التبليغ أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله مجرد إيصاله. فهذان الأصلان يتضمنهما الترجمة، يعني استدلال المؤلف البخاري بنصوص التبليغ على أن أفعال العباد مخلوقة وأن كلام الله منزل غير مخلوق يتضمن هذين الأصلين. الأصل الأول أن الرسول المبلغ ليس له إلا مجرد التبليغ والكلام لغيره. إذا كان ابتدأ الكلام لم يكن مبلغا، وإنما يكون منشئا مبتدئا. وثاني أن التبليغ فعل المبلغ، الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه. وحقيقة التبليغ أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله مجرد إيصاله. فأنت الآن لما تقرأ قول امرئ القيس: كفى نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسط اللواء بين الدخول فحوملي، تقول هذا كلام لمن؟ أقول هذا كلام لك ولا لغيرك؟ تقول هذا كلام لامرئ القيس. طيب أنت الآن قرأت البيت، قرأته أنت منشئ ولا مبلغ؟ مبلغ، الكلام ليس لك، لابن القيس. وإذا قرأت: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تقول هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت الآن قرأته، أنت مبلغ، ليس لك إلا مجرد التبليغ، والكلام لمن أنشأ وابتدع. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغنا كلام الله عز وجل فإنما له مجرد التبليغ والكلام لله عز وجل. نعم. وقول الزهري، قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا كلام عظيم من الزهري رحمه الله. والشاهد قول الزهري: وعلى رسول الله البلاغ، فأثبت أن الرسول مبلغ، يبلغ كلام الله، وهو كلام عظيم. ومن الله الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلى التسليم. يعني كلام الزهري هذا يذكر بماء الذهب، يكتب بماء الذهب درر. يعني الجملة تعدل الذهب، بل إن الذهب لا يساوي شيء بالنسبة للكلام العظيم. هذا كلام عظيم إمام الزهري، وإمام من أئمة أهل الحديث، يقول من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلى التسليم. يعني الله تعالى هو الذي يكلفنا، وهو الذي يأمرنا وينهانا، وهو الذي أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الكتاب وأوحى إليه السنة، فهو فالله عز وجل منه الرسالة، والرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ يبلغ الأمة، ونحن علينا إيش؟ التسليم والانبياد والانتهاء. هو كلام عظيم. والشاهد قال الزهري وعلى رسول الله البلاغ، هذا هو الشاهد، قال على رسول الله البلاغ. والتبليغ هو فعله، التبليغ هو فعل من؟ فعل الرسول، فيكون مخلوقا. أما المبلغ فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
الله عنك. وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي.
نعم كما سبق. والتبليغ يكون بفعل المبلغ، وفعل الرسول المبلغ، وفعله مخلوق، والمبلغ كلام الله. فهذه نصوص التبليغ، هذه من استدلال المؤلف البخاري بنصوص التبليغ من رسوخه في العلم، ويتضمن هذين الأصلين اللذين ذكرتهما. نعم.
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسير الله عملكم ورسوله.
نعم سير الله عملكم ورسوله. الشاهد إضافة العمل إلى العباد، وسير الله عملكم، الضمير يعود إلى من؟ إلى العباد. إضافة العمل إلى العباد، أضاف العمل إلى العباد، وأعمالهم مخلوقة، ومن ذلك سرعة من القرآن وسير الله عملكم ورسوله. فالشاهد إضافة العمل إلى العباد وأعمالهم فهي مخلوقة، ومن ذلك سرعة من القرآن فهي فعل له، أفعال العبد مخلوق، ومن ذلك سرعة من القرآن، والقرآن كلام الله غير المخلوق. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد.
الشاهد قول عائشة عمل امرئ أضاف العمل إليه، وكذلك قول فسيرى الله عملكم أضاف العمل إليه، فأعمالهم مخلوقة، ومن ذلك قراءتهم في القرآن وكلام الله منزل غير مخلوق. ولا يستخفنك أحد يعني لا تغتر. نعم.
وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك
فيه. لا ريب فيه
لا ريب فيه لا شك تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله
هذا أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنت في الوصف يعني ونظيره. نعم.
تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم.
نعم. وهذا وقال معمر، معمر هو المثنى أبو عبيدة وهو اللغوي المعروف ينقل عنه الإمام البخاري في تفسيره كلمات والمعاني اللغوية. قال معمر هو المثنى أبو عبيدة اللغوي هذا القرآن هدى للمستقيم. قال يعني قال معمر في تفسير قول الله تعالى في آية البقرة ذلك الكتاب، قال ذلك هذا القرآن هدى للمستقيم يعني بيان ودلالة. فالمناسبة أن الهداية نوع من التبليغ. تقول هدى للمستقيم المناسب بيان ودلالة، المناسب أن الهداية نوع من التبليغ. وقول معمر ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا القرآن يعني يريد أن يفسر معمر المثنى يفسر هذا القرآن، هذا اسم إشارة ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة للبعيد ولا للقريب؟ ذلك
للبعيد.
البخاري إلا أبو معمر قال
ذلك الكلام وإن كان في شرح البعيد إلا أنها معناها للقريب. ولذلك فسرت قال هذا القرآن فهذا شو كتاب معناه هذا يعني ذلك معنى هذا. فالإشارة البعيد معناها الإشارة القريب ذلك الكتاب لا ريب فيه. كيف تكون الإشارة البعيد معناها للقريب؟ هذا أسلوب عربي. قد يشار البعيد ذلك الكتاب لعظمه أشار إلى البعيد لعظمه ولا المراد هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا القرآن هدى للمتقين. أراد أن ينظر يذكر له نظير يقول أذكر لك النظائر إن الاسم الإشارة البعيد يأتي ومعناه القريب. خذ الأمثلة كقوله ذلكم حكم الله ذلكم الإشارة البعيد معناها هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك فيه. تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن. ثم أراد أن ينظر أيضا قال ومثله قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يعني بكم جرينا بهم الضمير لمن؟ للغائب. يقول معناها بكم وجرينا بهم المعنى وجرينا بكم فناب ضمير الغيبة عن ضمير الصفات. فكذلك ذلك الكتاب اسم الإشارة للبعيد معناها القريب ينوب اسم الإشارة ينوب بعضه عن بعض ناب اسم الإشارة عن البعيد عن القريب اسم الإشارة البعيد ناب عن القريب. فمعنى ذلك الكتاب معناه هذا القرآن وإن كان هذا للبعيد وهذا للقريب المعنى واحد لكن الله أشار يقول ذلك الكتاب لعلو شأنه وإلا في المراد هذا القرآن. القرآن هو بعيد ولا قريب؟ قريب بين هذه لماذا أشار إليه بالبعيد؟ لعلو منزلته. هذا أسلوب عربي. وأراد أن ينظر قال خذ الأمثلة هذا أسلوب عربي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم ذلكم من إشارة للبعيد ومعناها هذا حكم الله. وكذلك أيضا حروف الضمائر ينوب بعضها عن بعض كقوله تعالى في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم وجرينا بهم المعنى وجرينا بكم الخطاب لهم لكن ناب ضمير الغيبة عن ضمير الخطاب. فكما أن ضمير الغيبة ينوب عن ضمير الخطاب فكذلك اسم الإشارة البعيد ينوب عن اسم الإشارة القريب. واضح الآن مقصود البخاري وله وبين قوله ذلك هذا القرآن هدى للمتقين يقول بيان ودلالة لأن مناسبة أن الهداية نوع من التبليغ. القرآن بيان هدى وبيان ودلالة وهو نوع من التبليغ والتبليغ فعل المبلغ والمبلغ أفعاله مخلوقة. وأما كلام الله الذي يبلغه فهو القرآن الذي يبلغه فهو كلام الله غير مخلوق. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالي حراما إلى
بعث النبي
وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالي حراما
خاله مسؤوله يعني تغضب سيبويه إذا يقول خاله غضب سيبويه عليه خاله مسؤول بعث النبي صلى خاله حراما. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال
إلى قوم عندك ها؟
له عندي خالي حراما إلى قومه
إلى قومه؟
في خالي كذلك
لا خاله لا إلى قومنا صرت إلى قومه
إلى قومه نعم
قومه؟
نعم
لا ما فيها إلى قوم عندك ما؟
نعم
ها؟
حتى الأولى خالي حراما
نعم
الأولى خالي حراما
خالي
نعم
لا خاله حراما إلى قوم على انتقال نظر ها؟ ايش؟ ها؟ خالي هو خال أنس سبع محتمل لكن هل أنس أراد أن ينصب هذا إلى نفسه أو أنه يأتي بضمير الغيبة؟ نعم طيب على حقيقة نسخة الآن نسخة
فيها يقول هذه نسخة أصلا
طيب نسخة هذه نسخة نعم خالي لا عنده خاله يجع خالي ولا عنده خالي خاله نسخة نعم
والله أعلم. وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قوم إلى قوم وقال أتؤمنونني
أتؤمنوني
أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم.
نعم، وهذا معروف القصة لما بعث في سريه وجعل قال أتؤمنوني وجعل يبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هم قوم كفار فضربوه بالنبل، فجاءه نبل من خلفه، من خلفه جاء الرصاص من خلفه وهو يبلغ، فلما نفلت فيه الرصاص قال فزت ورب الكعبة، فزت وركب خرج منه الدم، قال فزت يعني فزت بالشهادة، فزت ورب الكعبة. والشاهد أنه قال أتؤمنوني أبلغ رسالة ربي، الشاهد أن تبليغه رسالة رسول الله هو فعله. أنس حرام قال أنس قال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله، فالشاهد أن تبليغ حرام رسالة الرسول هو فعله، والمبلغ ليس له إلا مجرد التبليغ، الكلام للرسول، وحرام هو المبلغ، فالمبلغ حرام والكلام لمن؟ الرسالة لمن؟ الرسالة للرسول، والمبلغ حرام، فالمبلغ حرام ليس له إلا مجرد التبليغ والكلام لغيره. فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ كلام الله وبلغ كلام الله فهو المبلغ والسلام لله عز وجل. نعم.
حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الله
سعيد بن
قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي
ولا عبيد الله عندكم؟ ها؟ عبيد الله ثانية؟
عبد الله
ها؟ نعم؟ عندك
نعم نعم
زين
عبيد الله
طيب عبيد الله أكثر ما
حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد
سعيد بن عبيد الله قال حدثنا بكر نعم
قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن أية عن جبير بن أية قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة.
نعم، الشاهد قول عن رسالة ربنا أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا، الشاهد قول عن رسالة ربنا، والرسالة تبلغ رسالة الغيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رسالة ربنا، فالرسول هو المبلغ والرسالة هي الله عز وجل، الرسالة من الله عز وجل والرسول له التبليغ، فدل على أن التبليغ إنما هو فعل المبلغ، والمبلغ في أقواله وأفعاله مخلوق. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا؟ وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
نعم، الشاهد أن تبليغ الرسول فعله، والآمر له هو الله وهو المتكلم، والرسول فعله وأقواله مخلوقة، ومن ذلك قراءته للقرآن، فدل على أن هناك فرق
بين المبلغ والمبلغ، فالمبلغ كلام الله والتبليغ فعل المبلغ وفعله مخلوق. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم ألي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك.
عندك مخافة؟ نصف الصوت مخافة. نعم. أن تقتل ولدك أن يطعم معك. طيب نصف. نعم. نعم.
قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعف له العذاب.
نعم. وهذا الحديث فيه عظم الشرك وأنه أعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفر ثم يليه القتل، وإذا كان قتل الولد صار أعظم لأنه يجتمع فيه كبيرتان قتل النفس وقطيعة الرحم، ثم يلي الزنا في حليلة الجار، لأن الزنا يجتمع فيه كبيرتان، كبيرة الأولى الزنا والكبيرة الثانية أذية الجار صلى الله عليه وسلم والعافية. ولهذا جاء في الحديث الآخر لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر لما يزني بحليلة الجار. والشاهد إضافة أفعال العباد إليه من دعاء الند وقتل الولد والزنا بحليلة الجار، وأن هذه أفعال تنسب إليهم، فدل على أن أقوال العباد مخلوقة أقوالهم وأفعالهم من ذلك قراءة من القرآن. وهي الرجعة الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون الأفعال أفعال الله والعبد وعاء ليس له تنسب إليه الأفعال مجازا، والقدرية يقول العباد خالقون لأفعال. كل هذا كلها وهذان المذهبان باطلان، والصواب ما عليها السنة والجماعة الذي تدل له النصوص من أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله، والله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، لكن العباد لهم قدرة واختيار ولهم مشيئة تابعة لمشيئة الله، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. نعم.
عفى الله عنك. باب قول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها.
قل فأتوا، ما في قل عندها نفس الآية، قل فأتوا بالتوراة.
عفى الله عنك. باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها.
فاتلوها يعني اقرأوها. المقصود بهذه الترجمة أن التلاوة للكتاب يراد بها القراءة ويراد بها العمل. يراد بها القراءة تلاوة الكتاب، يراد بها التلاوة ويراد بها العمل بها. في نوعان تلاوة، تلاوة الكتاب نوعان، النوع الأول القراءة وهذه عبادة، والنوع الثاني العمل كما قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل. وهي بنوعيها عمل العامل وفعله تنسب إليه، بنوعيها عمل العامل سواء التلاوة التي هي العمل والتلاوة التي هي القراءة هي عمل العامل وفعله تنسب إليه، يقال حسن القراءة ويقال رجيء القراءة، وأما المتلون فهو كلام الله القرآن. وفي الرجعة الجبرية الطائلين بأن فعل العبد هي فعل الله بل لا فعل العبد عنده، فالفاعل هو الله. والرجعة القدرية المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق ولا مفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ وبين المقروء الذي هو كلام البارئ. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا
به. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل. نعم.
وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال
والشاهد هنا يعني أن الشاهد إضافة العمل إليه، فأعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها يعني بالتوراة أضاف العمل إليه، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها أضاف العمل إليه، وأعطيتم القرآن فعملتم به أضاف العمل إليه، فدل على أن أعمالهم أفعال له وهي مخلوقة. وأما التوراة التي يقرؤونها والإنجيل التي يقرؤونه والقرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله. فتلاوة القرآن نوعان، أحدهما تلاوته بمعنى العمل به حق عمل، وهذه تسمى تلاوة حكمية، وهذه هي الغاية من إنزال القرآن. إذن تلاوة القرآن كم نوع؟ ها؟ نوعان، أحدهما تلاوته بمعنى العمل به، تلاوته بمعنى العمل به حق عمل، وهذه تسمى تلاوة حكمية، وهذه هي الغاية من إنزال القرآن. الثانية تلاوته بمعنى قراءته، وهذه عبادة وهي وسيلة إلى العمل به. نعم، كما سيبين المؤلف. نعم.
وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله.
إيش؟ وقال أبو رزين.
وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله.
هكذا عندكم في نصها يتلونه حق تلاوته. عندك يتلونه إيش يعملون به؟
نعم. عندي هنا قال يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ.
لا بس لكن في نصها يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. النصها. نعم يقرأ. يتلونه.
الله عنك.
وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن.
يعني مراد قوله يتلونه حق التلاوة يتبعونه ويعملون بحق عمله، مراده أن تلاوة القرآن تنقسم إلى قسمين أو تتنوع إلى نوعين. النوع الأول تلاوته بمعنى العمل به حق عمله، كما قال يتلونه حق تلاوته يتبعونه ويعملون به حق عمله، وهذه تلاوة حكمية، وهذه هي الغاية من إنزال القرآن. الغاية من إنزال القرآن العمل به. والثانية تلاوته بمعنى قراءته، وهذه عبادة وهي وسيلة في العمل به، لكن الغاية من إنزال القرآن وتلاوة ما هو العمل به، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يعملون به حق العمل. فالغاية من إنزال القرآن هو العمل به حتى ولو لم يتلو. أما التلاوة فهي عبادة، تلاوة القرآن عبادة، لكن المقصود من العبادة العمل به. ومن تفسير التلاوة بالعمل، التلاوة تسمى بالعمل، من تفسير التلاوة بالعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره، أنه قال له وجل الذي إذا وضع الإنسان في قبره أتاه ملكان يسألانه من ربك وما دينكم النبي، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني هو محمد النبي يثبت الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وأما الفاجر فإذا قيل له من ربك قال هاه لا أدري، من نبيك هاه لا أدري، ما دينك هاه لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت. هذا الشاهد ولا تليت، لا دريت يعني لا علمت نفسك، ولا تليت لا تبعث من يعمل بالحق، لا دريت لا علمت الحق في نفسك، ولا تليت ولا تبعث من يعمل بالحق. تليت هذه التلاوة تلاوة العمل، لا دريت ولا تليت يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعث من يعمل بالحق، فلا دريت يعني لا علمت، ولا تليت لا تبعث من يعمل بالحق. فالتلاوة نوعان، أحدهم بمعنى العمل والثاني بمعنى القراءة، والغاية هي العمل، المهم العمل. من قرأ القرآن ولا يعمل به قامت هذه الحجة. نعم.
والله عنك. لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن.
يعني يريد تفسيره لا يمسه إلا المطهرون. شوف من دقة تفسير الإمام البخاري، إيش معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ له معنيين، معنى ظاهر ومعنى خفي. المعنى الظاهر ما يمسه المصحف إلا متوضئ، هذا معنى.
لا يمسه المطهرون يعني لا يمسه بيده إلا المتوضئ. المعنى الخفي الذي فسره البخاري قال إيه؟ لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. كيف فسر هذا؟ فسر لا يمسه المطهرون لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. هذا تفسير بدلالة النص وإشارة وتنبيهه وبالقياس الجلي. تفسير بأي شيء بدلالة النص وتنبيهه وبالقياس الجلي. وإلا فمعنى لا يمسه لا معنى لا يمسه المطهرون لا يحمله بيده إلا المتطهر من الأحداث. وإذا كان المحدث لا يمسه بيده فغير المؤمن به لا يجد طعمه ونفعه من باب أولى. شو كيف الاستنباط؟ إذا كان المطهر لا يحمله بيده إلا المتطهر من الأحداث فغير المؤمن به لا يجد طعمه ونفعه من باب أولى. فهذا تفسير إيه؟ تفسير ب دلالة النص وإشارته وتنبيهه بالقياس الجلي. لأن معنى لا يمسه إلا المطهرون لا يحمله بيده إلا المطهر من الأحداث. وإذا كان المحدث لا يمس القرآن بيده فغير المؤمن لا يجد طعمه ونفعه من باب أولى. هذا معنى قول المؤلف تفسير المؤلف قول لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. نعم.
لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم. لا يحمله بحقه إلا الموقن. المعنى يحمله يعني يعمل به لا يحمله بحقه لا يعمل به إلا الموقن. لا يعمل بالقرآن لا يحمله بحقه يعني لا يعمل به إلا الموقن. وهو قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها. معنى لم يحملوها لم يعمل. مثل الذين حملوا التوراة من هم؟ ثم لم يحملوها اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمعنى يحملوها يعملوا بها. ومعنى قول من لا يحمله بحقه إلا الموقن يعني لا يعمل به إلا المؤمن. نعم.
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا.
نعم. هذا تبع الترجمة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والصلاة عمل. عمل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج. سمى الإيمان والإسلام والصلاة كل عمل. وعمل الإنسان مخلوق أفعالك وأعمالك كلها مخلوقة. ومن ذلك قراءة القرآن فدل على أن كلام الله منزل غير مخلوق. وأما أفعال العباد وأقوالهم فهي مخلوقة لله عز وجل. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه
وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت.
نعم. الشاهد إضافة العمل إلى بلال ومن هذا العمل الصلاة فأضاف العمل إليه. عمل بلال أقواله وأفعاله كلها مخلوقة ومن ذلك قراءة القرآن وكذلك غيره. وأما المخلوق فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. فالشاهد أن قال ما عملت عملا أضاف العمل إلى من؟ إلى بلال فهو عمل له. وعمله تلاوته وقراءته وصلاته كلها عمل له. فدل على أن على العباد وأطوالهم مخلوقة. وأما كلام الله الذي يقرأونه فهو منزل غير مخلوق. نعم.
وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد ثم حج مبرور.
نعم سئل يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. فالشاهد أنه سمى الإيمان والجهاد والحج عملا فعمل العباد وأقوالهم مخلوقة. وأما والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم. وأما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من نشاء.
هذا فيه بيان نسبة بقاء هذه الأمة فيما سلف من الأمم وأنها كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فالأمم السابقة نسبة المدة التي سبقوا إليها وقضوها من طلوع الشمس إلى العصر. وأما بقاء هذه الأمة فنسبة بقاءهم من بعد من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي أيضا فضل هذه الأمة فضل وأن الله تعالى ضعف لها الرجوع. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لأن يعني أعطي أهل التوراة عملوا حتى انتصف النهار ثم عجلوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتيتم عن هذه الأمة القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. وفي الوقت الآخر فغضبوا وقالوا هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله هل ظننتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فهو فضل أوتيه من أشاء. والشاهد تسمية العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل والعمل بالقرآن عملا وإضافته إلى العباد. قالوا فعملوا به أهل التوراة فعملوا بها ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به ثم أوتيكم القرآن فعملتم به. فتسمية العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل والعمل بالقرآن عملا وإضافته إلى العباد دليل على أن العباد أعمال العباد وأفعالهم وأقوالهم مخلوقة والله تعالى خالقهم وخالق أفعاله كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون والذي أعطاهم القدرة والإرادة سبحانه وتعالى. ومن ذلك أقوالهم وتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم وقراءتهم للقرآن وأما المقروف هو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم
الله باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني سليمان قال
في هذه الترجمة والحديث تسمية الصلاة عمل قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني نفي للصحة لا الكمال. والمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. قل وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عملا فتسمية الصلاة عملا دليل على أن أعمال العباد مضافة إليهم. نعم
حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد قال وحدثني عباس بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزري عن أبي
عن الوليد بن العيزار العيزاري
عن الوليد بن العيزر عن نبي عمر الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
وهذا في فضل الصلاة على وقتها وأن من أفضل الأعمال ماله بر الوالدين ثم الجهاد. وفي هذه الترجمة والحديث تسمية الصلاة وبر الوالدين والجهاد عملا، ثم الصلاة عملا ثم بر الوالدين عملا وثم الجهاد عملا، وهي مضافة إلى العباد، أعمال مضافة إلى العباد تنسب إليهم، فهي أفعالهم وأعمالهم كسبوها باختيارهم وليست أفعال لله كما تقوله جبرية، لكن الله خالق العباد وخالق أفعالهم كما قال سبحانه والله خالقكم وما تعملون. ومن أفعال العباد أقوالهم، أقوالهم وتلاوتهم للقرآن، وأما كلام الله فهو منزل غير كلام الله المخلوق فهو منزل غير مخلوق. نعم.
باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا.
يعني هذا التفسير هلوعا ضجورا، ومقصود المؤلف رحمه الله بهذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والصبر والإعطاء واحتسابه ذلك على ربه